الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بمدينة روتردام في هولندا، وينقل عبر غرفة إمام دار الهجرة العلمية. أسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وقد بلغ بنا الكلام على هذا المتن إلى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لآية الكرسي وختمه لها بقوله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا أيضا شروع من المصنف رحمه الله تعالى لذكر النصوص الدالة على إثبات الأسماء والصفات، وأنها تجرى على مقتضى القواعد التي ذكرها في المقدمة، وأن جميع نصوص الصفات يحتذى فيها بما ذكره، لأنه رحمنا الله وإياه لما ذكر طريقة أهل السنة والجماعة، وذكر أن طريقهم هو الصراط المستقيم الذي لا مناص من اتباعه ولا حيدة لأهل السنة عن اتباعه، شرع رحمه الله تعالى بذكر نصوص الأسماء والصفات أو بعض نصوص الأسماء والصفات، لأنه كما ذكرت لكم من قبل ذكر في باب الإيمان بالله تعالى، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز إلى آخر التلاميذ. فما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه النصوص فليس دليلا على أنه ليس من نصوص الأسماء والصفات، بل هي من نصوص الأسماء والصفات إذا كانت من نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب أو من نصوص السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما ذكره في هذه الآية وما بعدها، وكلنا نعلم أن أسماء الله الحسنى متضمنة لصفاته العلى، وأن هذه الصفات صفات كمال كما هو متقرر في قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ومن أحسنها وأقربها إلى طالب العلم نيلا كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. هنا قال المصنف: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، تضمنت هذه الآية خمسة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه الأسماء كلها حق ثابت لله تبارك وتعالى. وأول هذه الأسماء اسمه الأول، وهذا الاسم هو الذي جاءت به نصوص الكتاب ونصوص السنة، وأهل السنة من أحرص الناس على الألفاظ التي جاءت في باب الاعتقاد، إلا أنهم قد يتجوزون أحيانا في باب الإخبار. ويقابل هذا الاسم الأول عند المتكلمين اسم الأزلي أو القديم، فيعبرون عنه بالأزلي ويعبرون عنه بالقديم. وقد يقع هذا أيضا في عبارات بعض أهل السنة، إلا أنهم لا يعنون به ما يقابل اسم الأول، كما أنهم لا يعنون من إطلاقه أنه من باب الأسماء، وإنما يطلقونه من باب الإخبار. وهذا وقع في كلامي وعباراتي ونظمي كثير من أهل السنة، حصرهم متعذر ويحمل كلامهم على هذا المعنى، على أنهم إذا عبروا بالقديم أو عبروا بالأزل فإنهم لا يعنون به الاسم، لما تقدم معنا في الكلام على لمعة الاعتقاد في ضابط الأسماء الحسنى، وأنها الأسماء الذي سمى الله بها نفسه والتي تتضمن صفات الكمال، والتي تتضمن صفات الكمال والتي يدعى الله جل وعلا بها، كما هو حاصل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على الإصفهانية. فقوله هو الأول، وأيضا أن كثيرين من الشراح والعلماء والمتكلمين يتطلبون تفسير وشرح هذه الأسماء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها بما لا مزيد عليه ولا مطلب لمسلم بعده، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم واقع على هذه الأسماء، فأنت تلحظ أنه ذكرها عليه الصلاة والسلام بنفس ما جاءت به في نص آية سورة الحديد، ففسر الأول بقوله فليس قبلك شيء، وفسر الآخر بقوله فليس بعدك شيء، وفسر الظاهر بقوله فليس فوقك شيء، وفسر الباطن بقوله فليس دونك شيء. وتقدم معنا في الكلام على سورة الإخلاص في قول الله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد، لأن هذا دليل على أوليته التي ليس لها ابتداء، وأنه ليس بمولود وليس بوالد تبارك وتعالى. وهذا هو حقيقة ما تضمنه اسم الأول، فالأول الذي ليس قبله شيء وليس له ابتداء، وليس له ابتداء على الإطلاق تبارك وتعالى، لأن ما له ابتداء له انتهاء كما هو معلوم، ويتقرر بتقرير هذا الاسم أنه هو الأول جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، يعني في جميع ما له من الأسماء والصفات. وكذلك قوله تبارك وتعالى: والآخر، فله صفة الأولية كما هو معلوم، والآخر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليس بعدك شيء، فهو الذي ليس بعده بقاء لشيء أبدا، وليس بعده شيء على الإطلاق. فصفة الآخرية أيضا مأخوذة من هذا الاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه
ببيان هذه الأسماء. وقوله كذلك الظاهر في هذا الحديث فليس فوقك شيء، لأنه جل وعلا كما تقدم معنا في آية الكرسي وسيأتي معنا في تقرير المصنف رحمه الله تعالى مسألة كما سيأتي معنا مسألة العلو لله تبارك وتعالى. وهذا الاسم اسم الظاهر دال على علوه تبارك وتعالى، العلو المطلق على علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو الصفات. ولهذا قال تبارك وتعالى فما استطاعوا أن يظهروه، لأن الظهور معناه العلو والارتفاع. وهنا قال في الآية والباطن، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليس دونك شيء، ليس دونك شيء. والباطن هو الذي بطن الأمور بعلمها وعدم خفائها وظهورها عليه. ولهذا الباطن الذي علم الشيء ودقيقه وجليله، ولهذا يقال بطن فلان الشيء، بمعنى أنه خبره وعلمه وصار باطنه كظاهره. والله عالم بباطن الأمور وظواهرها. كما أن هذه الآية وسيأتي معنا أيضا الكلام على اسم العليم سيذكره المصنف، يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته. وهذا من باب التعريف والتقريب، لأن الأزلي أو الأزل أو الأزلية ليست من العبارات التي جاءت في الكتاب وفي السنة. يقول ابن القيم فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه. فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه وبطونه وأحاط بباطنه وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. هذا كلام الحافظ ابن القيم، وهو راجع إلى كلام عامة أئمة السلف في هذا المعنى أو في هذه الأسماء. وأما قوله تبارك وتعالى وهو بكل شيء عليم، فقد تقدم معنا في الكلام على آية الكرسي إحاطته بعلم كل شيء، وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسمه العليم دال على كمال علمه، وأن علمه أولي فليس له ابتداء، وأن علمه محيط بجزئيات الأمور وكلياتها، لا كما قال المتكلمون، وسيأتي الكلام على كلامهم في العليم. وهنا جاء عليم على بناء فعيل، يعني على صيغة فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم والإحاطة بكل شيء. فهو تبارك وتعالى عليم بكل شيء. ولم يأتي في نصوص الكتاب والسنة فيما نعلم تسميته بالعالم كأنه عالم أو بالعالم، لكن جاء عليم وعلام وما أشبه ذلك مما سيأتي ذكره. فهذه خمسة أسماء في هذه الآية، وكل أسماء الله تعالى وكل صفاته ثناء عليه، لأنها كما أخبر عنها جل وعلا بقوله ولله الأسماء الحسنى، وبقوله له الأسماء الحسنى في أربعة مواضع من القرآن بصيغ متقاربة، لأن الحسنى صيغة مبالغة تأنيث الأحسن فعلى، وهذا الحسن راجع إلى ألفاظها وراجع إلى معانيها، فلن تجد أحسن من الألفاظ التي جاءت بها أسماؤه، ولن تجد وقعا لهذه الألفاظ في غير أسمائه لا على القلوب ولا على الأبدان. كما أن الحسن هذا متوجه إلى المعنى، فإن معانيها أحسن المعاني وأكمل المعاني وأجل المعاني. وعلى هذا يمضى في تفسير هذه الأسماء وما يتعلق بها. ثم قال الشيخ رحمه الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. لما كان أو تقدم معنا في القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام أبو العباس في مقدمة هذا الكتاب أن طريقة الكتاب والسنة الجمع بين النفي والإثبات، وأن الأصل في هذا الجمع أن يكون النفي مجملا والإثبات مفصلا، وأن ما جاء على مقتضى التفصيل أنه قليل بالنسبة لما جاء يعني من النفي بالنسبة لما جاء من الإثبات على التفصيل. وأن النفي، تركزون على هذه القواعد فإنها مهمة ودائما تستذكر، وأن النفي الوارد في أسماء الله تعالى ليس مقصودا لذاته، يعني ليس مقصودا أصالة، وإنما المقصود به إثبات كمال ضده، وقد يأتي هذا الإثبات في الكمال الضد مؤكدا في نفس السياق. فإن الله تبارك وتعالى قال في آية الكرسي كما تقدم معنا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فأثبت الحياة المطلقة والقيومية المطلقة، وأكد ذلك بنفي ضدها وهو النوم الذي هو أخو الموت والذي هو نقيض الحياة، وبالسنة التي هي نوع من الغفلة وهجوم قبل النوم، وأنه تبارك وتعالى لا يأخذه شيء من ذلك. وهنا قال في هذه الآية وتوكل، أي فوض أمرك، لأن التوكل معناه التفويض، والتوكل عمل قلبي لا مدخل للألفاظ فيه. ولهذا كان الصحيح من كان الواجب الصحيح من أقوال أهل العلم في مأخذهم أنه لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك، كما قرر ذلك العلامة محمد بن إبراهيم، وسمعت شيخنا العلامة الفوزان يقرره ويقول بأن فتوى اللجنة الدائمة خطأ، وأنهم لم يدرسوا هذا الموضوع دراسة مستوفاة. الشاهد من هذا أن التوكل لما كان تفويضا للأمور على المتوكل عليه، وأن المتوكل عليه في الظاهر والباطن لا بد وأن تكون له الحياة المطلقة التي لا يعتريها نقص ولا زوال ولا انحلال على الإطلاق. فذكر التوكل مع الحياة وعدم الموت، قال وتوكل على من؟ على الحي الذي هو هذا اسم من أسمائه، والذي له الحياة المطلقة، الحياة التي لم يسبقها ابتداء كما تقدم معنا ولا يلحقها انتهاء. توكل على الحي، ثم أكد ذلك بنفي ضده، بنفي الضد لإثبات مطلق الكمال، فقال الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت. قلت لك إن التوكل في أصل اللغة تفويض الأمر، وأما التوكيل فإنه شيء آخر، توكيل في باب المعاملات من الفقه الإسلامي. وفي هذا بيان إلى أن الذين يتوكلون على الأموات وعلى القبور وعلى الأضرحة وعلى الأصنام إنما توكلوا أو وكلوا أمورهم إلى العجز وإلى النقص، لأنهم أموات غير أحياء، كما قال الله عز وجل أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذا ما تضمنته هذه الآية، اسم الحي قدم معنا أيضا في آية الكرسي. وقوله وهو الحكيم الخبير، هذه الآية فيها اسمان من أسماء الله تعالى، اسم الحكيم واسم الخبير، وفي هذين الاسمين أو في كل واحد من هذين الاسمين صفة، في كل واحد من هذين الاسمين صفة لله تعالى. فالحكيم يراد به الحاكم بين خلقه، ويراد به المحكم بخلقه، ويراد به من له الحكمة المطلقة التي لا يتجاذبها ولا يتداخل معها اختلال. والحكيم هنا حكمته تبارك وتعالى راجعة إلى العلم، أو هي أخص من العلم، لأن الحكمة لا بد فيها من العلم، لأن الحكمة لا بد في حقيقتها وفي كمالها من العلم كما هو معلوم. ولهذا فإن الحكيم هنا كما هو معلوم فعيل، إما أن يكون أو نقول هو فعيل، ما إنما إما أن يكون نقول هو فعيل بمعنى مفعل، بمعنى مفعل، وهو المحكم للأشياء من الإحكام الذي هو الإتقان، الذي هو الإتقان كما دلت عليه هذه الصيغة، أو هو مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي تم قوله وفعله على الصواب والكمال، كما قال تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلا يقع في تدبيره ولا في أمره الكوني ولا الشرعي نقص ولا اختلال، لأن هذا مخالف للحكمة. فهو الحكيم بمعنى الحاكم، وهو الحكيم بمعنى المحكم، وهو الحكيم الذي له الحكمة المطلقة. ولهذا ما جاء في السنن في قصة أبي الحكم لما كانت يفنى بأبي الحكم وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي شريح، لما قال ما كنيته؟ قال أبو الحكم. قال لأنهم كانوا إذا اختلفوا يرجعون إليه فيفض بينهم فيقبلون قوله، فقال إن هذا لحسن. وما أكبر أبنائك؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح، لأنه لاحظ أنهم لقنوه بأبي الحكم على اعتبار أنه إذا حكم بينهم زالت الخصومة، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية. فهنا وتوكل، وهنا قال وهو الحكيم العليم، وهو الحكيم الخبير. والخبير أيضا من أسمائه تبارك وتعالى، وهو الذي له الخبرة المطلقة، والخبرة نوع من العلم الدقيق. فالخبير أخص من العليم، لأن فيه من الخبرة والعلم ببواطن أو بباطن الأمر الذي يدل على كمال العلم وكمال الحكمة. والله عز وجل كما تقدم معنا له الحكمة في كل ما يفعل، فهو جل وعلا الحكيم وهو الخبير. وقوله هنا الخبير معناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة بباطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. هذا ما فسره به الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة. وقوله قول المصنف رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية تضمنت ذكر بعض الأسماء وما يخبر به عن الله تبارك وتعالى، لأنه يتنوع تسميته أو يتنوع الإخبار عنه جل وعلا، فإما أن يخبر عنه بالاسم أو بالمصدر أو بالفعل كما هو متقرر في كتب العقائد المتعلقة بقواعد العقائد، كما ذكرت لكم كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، فلا ندخله في هذا المقام. هنا قال المصنف رحمه الله وقوله سبحانه يعلم ما يلج، ومعنى الولوج الدخول، تقول العرب ولج يلج بمعنى دخل، أي يعلم سبحانه ما يدخل في هذه الأرض. وما هو الذي يدخل في هذه الأرض؟ لا يعلمه إلا الله جل في علاه. كم من داخل في الأرض من البذور والقطر والكنوز والموتى، كل هذه الأشياء تدخل إلى هذه الأرض، وأشياء لا نعلمها الله يعلمها، لأنه تبارك وتعالى قال يعلم ما، وما هذه اسم الموصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة من صيغ العموم، والمعنى أنه يعلم كل والج في الأرض من حي أو ميت أو غيرها، كل ما ولج في الأرض الله يعلم من نباتها من الموتى، كل هذه الأشياء يعلمها الله تبارك وتعالى. وقوله وما يخرج منها، ما هذه هنا بمعنى هي اسم الموصول معنى الذي، وهو أيضا من العموم، فكل خارج من الأرض الله تبارك وتعالى يعلمه، الله جل وعلا يعلمه من نبات الأرض ومعادنها وما يسمى اليوم بالبترول وبالبراكين، كل هذه الأشياء الله يعلمها، يعلم دقيقها وجليلها، هذا كله من علم الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله وما ينزل من السماء، ما أيضا اسم الموصول بمعنى الذي، فتعم، فكل نازل من السماء يعلمه الله جل وعلا، ليس ثمة شيء ينزل من السماء إلا والله تبارك وتعالى يعلمه، من الملائكة والمطر والعقاب والرحمة، كل هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعني والذي يعرج فيها من الملائكة، لأنهم ينزلون ويعرجون يصعدون، وصعود الأرواح، ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به، كل هذا علم الله تبارك وتعالى أحاط به. وفوق هذه الصفات العظيمة وهذه الأوصاف الجليلة، قال خاتما لهذه الآية، قال في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. ويعقد المصنف رحمه الله تعالى مبحثا وفصلا مستقلا بالكلام على المعية والتحقيق فيها، وعند ذكرها في هذا المقام نذكر ما يتعلق بها. ثم قال المصنف رحمه الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. لاحظ إلى ما يختاره المصنف رحمه الله تعالى مما وقعه عظيم في نفس المؤمن، وأن من لم يؤمن بالأسماء والصفات على مقتضى ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تحدث في نفسه أثرا ولا ثمرة، وهذا أمر معلوم مشاهد. ولو أن الذين صرفوا هممهم إلى الكلام على الأسماء والصفات بالتحريف والتعطيل أقبلوا على معرفة معانيها وأقبلوا على ما أراده الله تبارك وتعالى منهم فيها لأثرت في نفوسهم، خير لهم من أن يذهبوا إلى هذا التعطيل. المصنف رحمه الله تعالى يأتي بهؤلاء الآيات بما فيها من الأثر والثمار العظيمة. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا وعنده، أي عند الله، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وما المراد بمفاتيح الغيب؟ بينها الرب تبارك وتعالى بقوله في الآية التي ذكرها المصنف بعدها إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب الخمس المذكورة في الآية، يعني معنى الحديث تريد أن أتي بلفظه ذهب عني. والمفاتيح هنا المراد بمفاتيح الغيب الخمس المذكورة في الآية، يعني أن المفاتيح هنا هي الخزائن، لأننا إذا قلنا بأنها جمع مفتح بفتح الميم فإن المراد بها المخزن، وقيل المفاتيح جمع مفتح يعني بكسر الميم، فيكون المعنى بأنه المفتاح. وقد جاء هذا قراءة لبعض القراء. وأيضا هذه الآية دلت على إحاطة العلم من الله تبارك وتعالى بالأشياء كلها، وعنده مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب التي استأثر بعلمها، ومنها الخمس التي سبق أنه لا يعلمها إلا هو. قال: ويعلم ما في البر، ما قلناه في قوله ما لأن أنها اسم موصول يستظهره، تستظهره أيضا وتستذكره هنا لأن الاسم الموصول من صيغ العموم. فكل ما في البر يعلمه الله. أنت وأنت تسير في هذا البر، كم يواجهك من أنواع الأشجار، كم يواجهك من أنواع الأحجار، كم يواجهك من أنواع المخلوقات التي تدخل وتعيش في كل جحر وأطبيعها. وكذلك ما في البحر الذي يتنافسون على العلم فيه أو العلم به وعلى الوصول إلى قعره، وحرصهم على معرفة البحر الميت وما فيه وما يتعلق به، وبحث النصارى وحرصهم الشديد على معرفة ما يتعلق بالقرى الهالكة التي ذكرت عندهم في الإنجيل في هذه العصور المتأخرة. الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، وآتى الناس علما وقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما في البحر الله يعلمه، كم فيه من أنواع المخلوقات من الأسماك والأشجار والأعشاب والكنوز واللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لا يعلم هذا إلا الله عز وجل. وكذلك مع هذا كله ذكر إحاطته بالعلم فقال: وما تسقط من ورقة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط من ورقة. لاحظ إلى قول الله تبارك وتعالى: ما تسقط من ورقة، أي من أشجار البر والبحر وغيره، إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة واحدة، ما حجمها؟ أهي صغيرة أم كبيرة؟ أهي مرئية بالعين أم لا ترى بالعين؟ الله يعلمها ويعلم محلها ويعلم أين مقامها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، وهنا عطف الخاص على العام. لماذا؟ لأنه قال: ويعلم ما في البر والبحر، ثم ذكر بعض ما في البر والبحر، وهذا هو الذي يقول فيه أهل العلم، لأنه من عطف الخاص على العام، فيشمل كل هذه الأمور بدقائقها. ثم قال رحمه الله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كذلك حمل الإناث من جميع المخلوقات من الحيوانات التي تدب فيها الحياة، يعلم الرب تبارك وتعالى حملها ويعلم وضعها، فيعلم الحي والميت منه، ويعلم الذكر والأنثى منه، فيعلم المفرد والزوج والتوأم وما زاد في عدده وما نقص، وما هو كامل الخلقة وما هو ناقص الخلقة، كل هذا يعلمه. يعلم ما تحمل من، وما تحمل من أنثى، يعني والذي تحمل من أنثى فإن الله تبارك وتعالى يعلمها. وما تحمل من أنثى، وما هنا مصدرية وليست موصولة، لأن المراد أنه سبحانه يعلم في أي يوم تحمل وفي أي يوم تضع، بمعنى أنه يعلم حملها ويعلم وضعها تبارك وتعالى. ثم ختم هذه الآيات المتعلقات بالعلم بقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلمه أحاط بكل شيء. لاحظ إلى هذه الآيات كثرتها لبيان العلم واسم العليم وصفة العلم التي ذكرها الله تبارك وتعالى. وكذا وكما قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وهذه الآية ذكرها الرب تبارك وتعالى بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا تجرد معنى الكلام عليه في آية الكرسي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. كما أن المصنف ذكر أيضا اسم القدير، القدير من أسمائه تبارك وتعالى، سيذكر هذا في موضع آخر مستقل لأن المبحث هنا عن العلم. قد زعم المتكلمون من المعتزلة ومن شابههم من الفلاسفة بأن الله لا يعلم جزئيات الأمور إلا بعد حصولها، وهي مسألة المحاججة في العلم. وعلمنا من قبل في اللمعة وسيأتي معنا أن مراتب القدر الأربعة يجب الإيمان بها، وأن أولها العلم، وهذا مما يؤكد هذه المعاني. وهنا قال وأن الله قد أحاط، ولهذا قال في آية أخرى إنه بكل شيء محيط، إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى إن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا ما يسره الله تبارك وتعالى من الكلام على هذه المواضع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وما بقي من كلامه نستأنف الكلام عليه فيما يستقبل إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة إن شاء الله، لو تكرمتم أربع أسئلة إن شاء الله. هذا سائل يقول هل يجوز أن نطلق على من لم يؤمن ببعض الصفات أو يؤولها بأنه مبتدع؟ أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز أن نطلق على من لم يؤمن ببعض الصفات أو يؤولها بأنه مبتدع وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان هذا أصله الذي يسير عليه والطريقة التي يتماشى معها، يعني من جهة أنه يرى أن هذه الأسماء والصفات لا نثبتها لله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا مبتدع وخارج عن السنة والجماعة. لكن أحيانا قد يقع هذا في بعض الأسماء أو في بعض الصفات لنوع شبهة لم يتنبه لها في يعني، وأنها تخالف الكتاب والسنة، وإنما اعتمد النقل فقط ولم يتنبه لمأخذ هذا القول، فإن هذا يرجع فيه إلى الحال الذي ينتسب إليه، الذي ينتسب إليه. هذا محصل يعني الكلام الأخير، محصل ما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير، من جهة أن بعض أهل السنة وأهل الحق ربما ينقلون قولا لا يشعرون ب أو لا يعلمون أنه يخالف أصلهم الذي يسيرون عليه. هذا معنى كلامه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول هل يجوز أن أشتغل في سيارتي الأجرة، وهل يجوز لي أن يعني أخذ معي حتى النساء وإن كن وحدهن وجزاكم الله خيرا؟
ما بالنسبة لعمله في سيارته كأجرة، فله أن يؤجرها ما دام أن هذا يعني لا مخالفة شرعية فيه. وأما بالنسبة لإركاب النساء في سيارته فإن هذا لا يجوز له، لأن المعلومة في كثير من البلاد أن الكثير لا يتحاشين الزينة والطيب وما أشبه ذلك. لكن إن كانت هناك امرأة أو أسرة في مع محرمهم ويريدون ركوب هذه السيارة والحشمة موجودة وكذلك الطيب غير موجود فإن هذا لا مانع فيه. أما لوحدها امرأة أو أن يأخذ امرأتين أو أكثر من ذلك فلا.
أحسن الله إليكم.
وأنا لا عفوا يا أبا أيوب وأنا لا أنصح وهذا الذي سمعناه من أشياخنا وعلمائنا لا ننصح طالب العلم والسلفي والحريص على دينه بأن يعمل في هذه الأعمال التي هي عرضة للفتن وما أكثرها في هذه الأيام. فينبغي له أن يتجنب هذه الأمور ويتجنب ما فيه مداخل من نساء.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: والد زوجي أعطى لأبنائه الذكور الثلاثة كهبة منه من أعطاه مساحة فوق منزل العائلة بنى عليه بيت، أما الاثنين الباقين بنى لكل واحد منهم بيت ووهبه له بسبب ظروفهم المادية، ولم يعطي شيء لزوجي وهو الابن الرابع من الزوجة الأولى المتوفية، ما حكم الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا؟
لا يجوز له هذا. قد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن والده بشير رضي الله عن الجميع نحله نحلة، أي وهب له أو أعطاه عطية، فقالت امرأته: لا حتى تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى هذه المرأة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أكل ولدك نحلته أو أعطيته؟ فقال: لا. قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: وكذلك يعني في هذا الأمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها: فإني لا أشهد، أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. والحيف والإجحاف ظاهر في أنه أعطى أولاد المرأة التي تحته وأمهم حية، ولم يعطي الذي هو ابن الأولى والذي توفيت أمه، فلا يجوز له بناء على صورة هذا السؤال. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير إن شاء الله. السائل يقول من الجزائر: شيخنا، ما هي أهمية ترتيب الشروط؟ مثاله في شروط الدعوة إلى الله: الإخلاص والعلم الشرعي ومعرفة حال المدعو والحكمة والصبر.
ما جاء في كلام أهل العلم أو قبل ذلك ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اعتبار الترتيب فيه، فإنه يجب أن يرتب في حال عمل العبد، ومن ذلك ما ذكره السائل وفقه الله، لأن الله عز وجل يعني أن شرط العلم متقدم على هذه الأمور كلها، بل من علم علم ترتيب هذه الشروط، لأن الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. تعلمون أن البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا على هذه الآية باب: العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالشاهد من هذا أن ما جاء اعتبار الشرع فيه بالترتيب فإنه يجب أن يكون مرتبا، فمن جهة الشروط، من جهة الواجبات، كما هو الحال في أفعال الصلاة في الشروط المتقدمة على الدخول فيها، فلا يستقبل القبلة ويكبر قبل أن يتوضأ ويتطهر للصلاة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا جميعا وبارك فيكم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء على ما قدمتم ونفعتم به إخوانكم في هذه البلاد.